الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب شروط الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. بعد أن ذكر رحمه الله باب الأذان، ناسب أن يذكر شروط الصلاة، وأولها الوقت، لأن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت. فقال: باب شروط الصلاة. والباب تقدم غير مرة، والشروط جمع شرط ويجمع على شرائط. والشروط جمع شرط كعلوم جمع علم، والشرائط كالفرائض جمع فريضة. والشرط هو العلامة، وذلك لأن الشروط أمارات وعلامات جعلها الشارع إما للوجوب أو للصحة. ومنه قوله عز وجل: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، علامات الساعة. وأما في الاصطلاح فالشروط أو الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم، فإذا فقد المشروط، فإذا فقد الشرط لم يصح المشروط أو لم يجب. ولا يلزم من وجوده وجود، فقد يوجد الشرط كالطهارة للصلاة، لكن لا يلزم أن يصلي، قد يتوضأ ويتطهر لطواف أو لقراءة قرآن ونحو ذلك. وقوله لذاته أي لذات الشرط، لأن الشرط قد يوجد أو قد يعدم، ويعدم المشروط لوجود مانع أو لتخلف سبب، وتقدم بحث هذا في بعض الدروس. والشروط على خمسة أنواع: شروط شرعية كالذي يذكره المصنف بعد قليل، كالطهارة والوقت للصلاة وستر العورة، وشروط لغوية، وذلك كقول القائل: إن دخلت الدار فأنت طارق. هذا شرط لغوي. وهناك شروط عرفية يتعارف الناس عليها، فهي في حكم الشرط الشارع، في حكم شرط الشارع ما لم يدل الدليل على إبطالها. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يدل الدليل الشرعي على إبطال هذا الشرط. وهناك شروط عقلية، وهو النوع الرابع، كاشتراط الحياة للعلم، فلا علم لميت. وهناك شروط جعلية يذكرها الفقهاء، وهي التي يجعلها العاقدان أو أحدهما في العقد، سواء في عقد بيع أو عقد نكاح أو غير ذلك من العقود، وسيأتي إن شاء الله في ربع المعاملات. فالشروط التي سيتكلم عنها هنا هي الشروط الشرعية التي جعلها الشارع أمارات وعلامات على وجوب الصلاة، أو على صحتها إذا وجد الشرط، أو عدم الصحة إذا فقد الشرط. وهذه الشروط تنقسم، أي شروط الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى شروط وجوب، وذلك كالعقل والتمييز، فلا تجب على مجنون، ولا تجب على صبي صغير. وهناك شروط، ومنها شروط صحة، وذلك كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. فإذا فقدت هذه الشروط لم تصح الصلاة، وإن أديت الصلاة بأركانها وشروطها الأخرى. وهناك القسم الثالث وهي شروط صحة ووجوب كالإسلام، فلا تجب على كافر حتى يسلم، ولا تصح منه لو صلى حال كفره. والكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح به وهو الإسلام، كما تقدم معنا في درس الورقات. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة، أي الشروط في الصلاة، الشروط في الصلاة أو الشروط للصلاة، والتقدير باللام أقرب، شروط للصلاة أي لصحتها أو لوجوبها. فالمضاف والمضاف إليه يكون التقدير بينهما بفي، ويكون باللام وهو الأكثر، وإنما يكون ويكون بمن أيضا إذا كان المضاف جزءا أو من جنس المضاف إليه.
الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.
لا يلزم أن يوجد المشروط عند وجوده، كما تقدم يستر عورته، لكن لا يلزم أن يصلي. نعم.
شروطها ما يجب لها.
شروطها أي شروط الصلاة، وهي تسعة، ذكر الماتن رحمه الله ستة منها، وذكر البهوتي في الشرح ثلاثة، وهي الإسلام والعقل والتمييز، وإنما لم يذكرها الماتن لأنها من شرط النية، فالنية لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز. فشروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز، والستة التي ذكرها الماتن، وهي الوقت أي دخول الوقت، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، والنية، واستقبال القبلة، وستر العورة. صار المجموع تسعة شروط بالاستقراء وتتبع النصوص. نعم.
قبلها أي تتقدم عليه.
شروطها قبلها، هذه جملة تامة من مبتدأ وخبر. شروطها قبلها أي شروط الصلاة قبل الصلاة، فليست داخلة في ماهية الصلاة، ليست داخلة في ماهية الصلاة. وهو هنا يريد أن يفرق بين الشرط والركن، فالفرق بينهما من وجهين: أن الركن جزء من الماهية، وأما الشرط فهو خارج عن الماهية ومتقدم عليها. والفرق الثاني أن الشرط يستمر أثناء الصلاة، وأما الركن فإنه لا يستمر، فإنه يأتي بالركن ثم ينتقل إلى غيره، فيكبر لتكبيرة الإحرام، ثم ينتقل إلى ركن آخر وهو قراءة الفاتحة، ثم ينتقل إلى ركن الركوع، وهكذا. فشروط الصلاة قبلها، فهو يستر عورته قبل أن يصلي، ويتوضأ قبل أن يصلي، ويستقبل القبلة قبل أن يصلي، والوقت كذلك يدخل قبل أداء الصلاة.
أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها.
إلا النية فالأفضل أن تقارن الصلاة، وهذا أصل في النية، كما تقدم معنا في مباحثها في درس الأشباه والنظائر. فمباحث النية سبع: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. محلها زمن، قوله وزمن يعني زمن النية. زمن النية الأصل أن يكون في أول العبادة وفي أول غير العبادة، كالطلاق والأيمان، ماذا نوى بطلاقه أو ماذا نوى بيمينه يكون في عند أول تلفظه باللفظ. كذلك في العبادات الأصل أن النية تكون في أول العبادة، إذا أراد أن يكبر نوى، إذا أراد أن يزكي نوى عند إخراجه للمال، إذا أراد أن يذكر الله عز وجل أو أن يقرأ القرآن نوى بهذه القراءة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا أصل في النية، أن يكون مقارنا لأول العبادة. وخرج عن ذلك صور كالصوم، فإنه يبيته له أن يبيته من الليل، فلو بيته من الليل ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر صح صومه، كذلك من صور تقديم النية إخراج الزكاة عند التوكيل، فإنه قد يدفع المال إلى وكيل ليخرج الزكاة وينوي بهذا المال الزكاة، ثم لا يخرجها الوكيل إلا في اليوم التالي. نعم.
ويجب استمرارها
أي عند النية،
أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم.
مقارنتها للتحريم يعني تكبيرة الإحرام، لتكبيرة الإحرام، هذا أفضل. لكن لو نوى قبلها عند دخوله المسجد نوى أنه، والنية محلها القلب وتوجه القلب إلى أداء الفعل، وهذا التوجه حاصل منذ خرج من البيت إلى المسجد يقصد هذه الصلاة، لكن بشرط ألا يقلب النية أو تنصرف إلى غيرها، كأن يتذكر أنه ما صلى الظهر وهو في صلاة العصر فيقلب النية إلى الظهر، هذا لا يصح، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
ويجب استمرارها أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان.
فارقت الشروط الأركان بهذا المعنى، بأنها تسبق من جهة وبأنها تستمر، أما الأركان فإنها لا تسبق بل هي جزء من ماهية الصلاة، فهي من أفعال الصلاة، وكذلك لا تستمر الأركان بخلاف الشروط، فلا بد من ستر العورة طيلة الصلاة، ولا بد أن تقع الصلاة في جميع الوقت إلا عند ضيق الوقت لعذر، ولا بد أن يستقبل القبلة في كل الصلاة، وهكذا في سائر الشروط. نعم.
منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز.
منها من للتبعيض، وهذا من كلام الماتن لأنه ما استوعب وإنما ذكر ستة فقط، وزاد الشارح رحمه الله هذه الثلاثة الإسلام والعقل والتمييز، وقيل أنه لم يذكرها لأنها شروط في سائر العبادات، وهو يتكلم فقط عن الشروط المختصة بالصلاة، لكن هذا يشكل عليه شرط النية فهو شرط في سائر العبادات وذكره، والصواب أنه لم يذكرها والله أعلم، لأنها داخلة في النية، في النية لن تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز، وسيذكر النية. نعم.
وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، ويأتي
إلا التمييز في الحج فليس بشرط، فيحج فيجوز أن يحج الصغير، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. كذلك تستثنى الزكاة، فالزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، لأن الزكاة حق متعلق بالمال وينوي عنه وليه.
ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. ومنها الوقت، قال عمر
منها الوقت أي دخول الوقت، أي دخول الوقت، فدخول الوقت شرط، والوقت المقصود هنا هو وقت الفريضة، هو وقت الفرائض الخمس، فالصلوات الخمس مؤقتة، وقد تتأقت النافلة كالرواتب وكصلاتي العيد وصلاة الكسوف والخسوف، تتأقت بوجود الخسوف والكسوف، وقد توجد النافلة لوجود السبب، لوجود السبب كالطواف أو الاستسقاء بسبب القحط أو الكسوف لسبب الكسوف، وكذا الخسوف، وقد تكون النافلة مطلقة في كل وقت كركعتي الطواف، فإنها تصح في كل وقت. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار، فالفقهاء إنما يتكلمون عن أوقات الصلوات المفروضة لأنها لا تصح إلا في هذه الأوقات. وشرط الوقت دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع، ومما سيسهل عليك ما سيأتي من ذكر لأوقات الصلوات أن يكون لك أصل في هذا، في هذه المسألة، أصل من الكتاب وأصل من السنة مع الإجماع ترجع إليها في ذكر أوقات الصلوات. فالأصل في ذكر الصلوات الكتاب، فإنها ذكرت في كتاب الله عز وجل مجملة في أربع آيات، في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وهذه صلاة الظهر، إلى غسق الليل هذه صلاة العشاء. فتضمنت هذه الجملة أربع صلوات متتالية وأوقاتها متوالية، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال: وقرآن الفجر، لأن الفجر منفصل بوقته لا يتصل وقته بوقت العشاء على الراجح من قول أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذه المغرب والعشاء والفجر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات وفي الأرض، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، وهي العصر، وحين تظهرون، فهذه الظهر. والآية الثالثة قوله عز وجل: فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن آناء الليل فسبح وأدبار السجود وإدبار النجوم. فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. والآية الرابعة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار، في المغرب والعشاء هذا طرف، والطرف الثاني في الفجر، المغرب هو الطرف الأول والفجر الطرف الثاني، وزلفا من الليل هذه العشاء. فهذه الآيات الأربع اشتملت على الإجمال على أوقات الصلوات الخمس، وجاءت مفسرة في السنة. كذلك نحفظ أصول التاخيت يضاف إلى الآيات السابقة التي تدل على اشتراط الوقت الآية الأم في هذا الباب، وهي قوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مؤقتة يعني محددة بأوقات. نضيف إلى هذه الآيات الأحاديث التي تجمع لنا أوقات الصلوات الخمس وتدل على أنها محددة، ومنها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، وهو من أحاديث العمدة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت يعني إذا غربت وسقطت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا أخر، وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تفرقوا أخر. وكان يصلي الصبح بغلس، هذا حديث جابر. ومثله حديث أبي برزة الأسلمي من رواية أبي المنهال سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، كيف كان يصلي المكتوبة. سؤاله وقع عن الوقت، بدليل أن أبا برزة أجابه عن الوقت، فقال: كان يصلي الظهر التي تدعونها الأولى بالهاجرة، بالهاجرة يعني في شدة في وقت الهاجرة، ويصلي العصر والشمس حية، يصلي العصر ويرجع أحدنا إلى رحله بأقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يحب أن يؤخر من العشاء، وكان ينفذل من صلاة الفجر أو صلاة الغداء حين يعرف الرجل منا جليسه. والحديث أيضا في الصحيحين، وهنا حديث العمدة. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، الذي رواه مسلم في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه من قوله ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس والعصر إلى الإصفرار، والمغرب إذا وجبت إذا غربت الشمس إلى الشفق، والعشاء من غياب الشفق إلى منتصف الليل. كذلك مثله حديث بريدة رضي الله عنه من رواية ابنه سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فقال صلي معنا، فصلى معه اليوم الأول، قال فصلى الفجر حين طلع الفجر الصادق، ثم صلى الظهر عند الزوال، ثم صلى العصر في أول وقتها والشمس نقية، ثم صلى المغرب عند غروب الشمس، ثم صلى العشاء عند غياب الشفق. قال فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر حينما أسفر فأخرها عن وقتها الأول، وصلى الظهر قبيل العصر، وصلى العصر عند الإصفرار، وصلى المغرب قبيل غياب الشفق الأحمر، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأوسط، إلى ثلث الليل. فهذه الأحاديث ونحوها كحديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين في قصة هذا الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث أبي موسى الأشعري، وكذا فإنه قال أيضا في صلاة العشاء إلى ثلث الليل. هذه الأحاديث بمجموعها تدل على شرط هذا، على هذا اشتراط الوقت لدخول لأداء الصلاة ولصحتها، ويدل أيضا على حدود هذه الأوقات التي سيذكرها المصنف إن شاء الله تعالى. نعم.
ومنها الوقت،
والعلماء أجمعوا على هذا الشرط في الجملة، وأجمعوا على هذه الأوقات في الجملة، وبينهم خلاف يسير في بعضها وسيأتي ذكره إن شاء الله. نعم.
ومنها الوقت، قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس.
هذا من الأحاديث التي تدل على التاقيت، أن جبريل نزل، والحديث هذا في السنن وأصله في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وهو الأنصاري البدري، أن جبريل نزل فأما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، في اليوم الأول أمه في أول الصلاة في أول الوقت، في اليوم الثاني أمه في آخر الوقت. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي في يومين متتاليين، ثم قال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين في الفجر، وبين هذين في الظهر، وبين هذين في العصر، وكذا في المغرب، وكذا في العشاء.
وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه،
الوقت سبب للوجوب، وذلك لقوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، بخلاف الشروط الأخرى فإنها شروط أداء، وأما الوقت فهو شرط وسبب للوجوب. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند كل دلوك للشمس أقم الصلاة، فكلما وجد الوقت، كلما دخل وقت الفريضة وجبت الصلاة. هذا معنى هذه الجملة. قال أعد.
فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره.
نعم.
ومنها الطهارة من الحدث،
هذا الشرط الثاني الطهارة، وهي نوعان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، فهذه ثلاثة شروط. الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة بدليل الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه طهارة الماء في الوضوء. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه طهارة الحدث الأكبر بالماء. ثم ذكر طهارة التيمم، إن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا دليل الكتاب. ودليل السنة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والعلماء أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، إن تيسر طهارة الماء وإلا تيمم، وإن عجز عنهما وهو فاقد الطهورين، وسيأتي إن شاء الله في باب التيمم، فإنه يصلي على حاله ولا يعيد. هذه الطهارة الأولى، طهارة رفع الحدث. والطهارة الثانية طهارة إزالة النجس أو الخبث، وإزالة النجس يكون من المكان ومن الثوب ومن البدن، ودليل اشتراطها أيضا دل عليه الكتاب والسنة، الكتاب في مثل قوله عز وجل وثيابك فطهر، قال عز وجل لإبراهيم وطهر بيتي، هذا في طهارة المكان، للطائفين والعاكفين يطهرها من الرجس الأكبر وهو الشرك من الأصنام، ويطهرها أيضا من النجس. ومن أدلة طهارة البدن قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة كما في الصحيح اغسلي عنك الدم وصلي، وكذلك أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بول الصبي ماء ولم يغسله فطهر ثوبه وبدنه من بول الصبي، وقال يغسل من باب الصبي وينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. وكذلك دل على طهارة البقعة والمكان حديث أنس في بول الأعرابي في المسجد، وهو في الصحيحين أن أعرابيا بال به في المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه. فهذه الأدلة بمجموعها تدل على اشتراط الطهارة في البدن وفي البقعة وفي الثوب، في الثوب ما يلبس سواء كان في أعلى البدن أو في أسفله. يدل عليه أيضا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما، فخلع الناس نعالهم ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا، دل على أن استصحاب القذر مع العلم أثناء الصلاة لا يجوز، وأن الطهارة شرط لصحتها.
ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته، ويأتي
في باب إزالة النجاسة.
والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة،
ولا الصلوات المفروضات خمس التي لها التأقيت خمس في اليوم والليلة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ من حديث ابن عباس فأعلمهم أن الله إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. كذلك يدل عليه حديث أبي ذر وهو في الصحيح في قصة الإسراء والمعراج، قال سبحانه وتعالى هي خمس وهي خمسون، يعني خمس في العدد وخمسون في الأجر. ويدل عليه أيضا حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا من نجد ثائر الرأس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن الصلوات الخمس، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فهذا كله يدل على أن الصلوات المفروضة خمس لا غير. وزاد الحنفية سادسة وهي الوتر لحديث علي أوتروا يا أهل القرآن. الصواب أنه ليس بفريضة لما تقدم من الأدلة، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا للتأكيد، يعني من باب الحرص على الوتر، يدل على عدم فرضيته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال وكان يوتر على راحلته، غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، لا يصلي على الراحلة المكتوبة بخلاف الوتر. وهي خمس في اليوم والليلة، في كل يوم وليلة، هذه في الأيام المعتادة. وأما في أيام الدجال حينما يطول اليوم فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إلى أن حينما سألوا كيف نصلي أي أن نكتفي بصلاة يوم، فإنه قال يمكث فيكم أسبوعا يمكث فيكم أربعون يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني كأسبوع، ويوم ثم البقية كسائر أيامكم. فقالوا اليوم الذي كالسنة نصلي فيه صلاة يوم واحد، قال لا، أقدروا له قدره. ففي اليوم المعتاد يصلي 5 صلوات، في اليوم الذي يكون من أيام الدجال يصلى بقدر الزمن، يقدر له قدر كل يوم وليلة في 24 ساعة يصلى 5 صلوات.
فوقت الظهر والصلوات المفروضات 5 في اليوم والليلة ولا يجب غيرها.
كذلك هذا الحكم الذي ذكرناه في وقت نزول الدجال يكون الحال بالنسبة لمن كان في المناطق القطبية أو في الدول الإسكندنافية التي هي في شمال الكرة الأرضية ولا يكاد يتميز الليل والنهار، فإنهم يراعون في الأوقات ما يتبين لهم من طلوع الشمس وغروبها، إذا لم يتبين فإنهم يقدرون لكل يوم 5 صلوات. فبعض المناطق قد يبقى فيها الليل لأشهر، يبقى ليلا دائما، ثم يأتي أوقات يبقى نهارا دائما، فيقدرون لها قدرها من أوقات الصلوات 5 المعهودة.
ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر.
فمن نذر أن يصلي صلاة وجبت عليه، والوفاء بالنذر واجب، والابتداء بالنذر مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال ابن عمر في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا فعل وجب عليه أن يفي بنذره إذا كان قادرا على الوفاء به، وإن عجز فإنه ينتقل إلى كفارة يمين.
فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. قال رحمه الله فوقت الظهر وهي الأولى.
فوقت الظهر، فهنا للتفريع على ما تقدم من اشتراط الوقت. فوقت الظهر أي وقت صلاة الظهر، وسمي ظهرا لظهور الأشياء فيه، وسميت الصلاة بالنسبة للوقت الذي تصلى فيه، فيقال لها صلاة الظهر، ويقال لها الهاجرة كما تقدم في حديث أبي برزة كان يصلي الظهر بالهاجرة، وتسمى الهجير، وتسمى الأولى، تسمى الأولى كما ذكر الشارح رحمه الله، كما في حديث أبي برزة ويصلي الظهر التي تدعونها الأولى، وبدأ بها لأجل ذلك. وإنما كانت أولى لأن جبريل عليه السلام حينما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بصلاة الظهر، صلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في يومين. وكذلك هي بدأ بها المصنف لأنها الأولى في حديث أبي برزة وفي حديث جابر حينما ذكروا أوقات الصلوات، كان يصلي الظهر بالهاجرة، وفي الحديث الآخر كان يصلي الظهر حين تدحض الشمس، يعني حينما تزول، فبدأوا بها. وبعض الأصحاب يبدأون بصلاة الفجر، وذلك لأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء، بعد أن رجع أول ما صلى هي صلاة الفجر، ولأنها أيضا الأولى ذكرت أول صلاة في بعض الأحاديث التي جاءت في المواقيت. والأمر سهل سواء بدأ بهذه أو بهذه، فالأمر واسع. بعضهم يبدأ بالفجر أيضا ليتحقق في العصر أن تكون هي الوسطى، فإن صلاة العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم هي الصلاة الوسطى، فتكون وسطى إذا كانت بين نهاريتين وليليتين، نهاريتين الفجر والظهر، وليليتين العشاء والمغرب والعشاء. فوقت الظهر من زوال الشمس لما تقدم من الأدلة، أقم الصلاة لدلوك أول ما تدلك الشمس، وذلك أن الشمس أول ما تشرق في وتطلع في الصباح تبدأ ترتفع ويتناقص الظل بارتفاعها إلى أن تصل إلى كبد السماء، فإذا وصلت إلى كبد السماء انعدم الظل، ثم إذا تحركت جهة المغرب يقال عنها زالت. أقم الصلاة لدلوك دلكت أو زالت أو دحضت حين تدحض الشمس، يعني تدفع في جهة المغرب. إذا دفعت أول ما تدفع بدأ وقت صلاة الظهر. ذكر بعض العلماء أن أوقات الصلاة مرتبطة بتغير في الكون وظهور آيات لله عز وجل، فصلاة الفجر حينما تتضيف الشمس للخروج وينتقل من الليل إلى النهار، وصلاة الظهر حينما تسجر جهنم والعياذ بالله، وحينما تتحول الشمس من جهة إلى جهة أخرى، وصلاة العصر حينما تصفر ويتغير لونها، وصلاة المغرب حينما تغرب ويذهب سلطانها، وصلاة العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر. فالصلوات مرتبطة بالآيات، فإن ظهور الآيات تدعو الإنسان إلى ذكر الله عز وجل والخضوع له. ولذا شرع صلاة الكسوف والخسوف، شرع صلاة الخسوف إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو فصلوا وتصدقوا وصوموا، في رواية كثيرة وهي في الصحيحين وتقدمت معنا في درس الصحيح في كتاب الكسوف. فصلاة الظهر شرعت في هذا الوقت لأجل هذا والله أعلم. ذكره بعض مشايخنا تفقها وليس عليه دليل إلا من جهة النظر العام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، للعقلاء وللأذكياء فقط، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا أول وقتها. نعم.
فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل
للابتداء، يعني يبتدئ من الزوال. نعم.
أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد
الشيء. مساواة الشيء الشاخص فهو بدل. نعم.
ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي
يستمر وقت الظهر إلى أن يتساوى ظل الشاخص لطوله، يعني يصبح طول ظل الشاخص كطول الشاخص، أو طول الرجل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم، يصلي الظهر إذا زالت الشمس وصار طول الرجل كظله، يعني تساوى طول الرجل مع ظله، فإذا كان طوله مترا ونصف المتر فظله كذلك، إذا صار ظله مساويا لطوله نحكم أن وقت الظهر قد انتهى ودخل وقت العصر. وهذا مذهب الجمهور لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم، وصار طول ظل الرجل وصار طول ظل الرجل كطوله، يعني كطول الرجل. وهنا عبر بالشاخص، يعني لو أقمت عمودا في أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء فإنه لا ظل له إلا فيء الزوال، ظل يسير في أسفله، فهذا لا يحسب به، فيزاد عليه على اليسير هذا طول ظل الشاخص، طول الشاخص تماما، فإذا وصل إلى مرحلة الاستواء كان الظل مساوي لطول الشاخص، نحكم بخروج وقت الظهر. الحنفية قالوا لا، يستمر وقت الظهر إلى أن يصير طول ظل الشاخص كطوليه مثليه، أن يصير ظل الشيء مثليه، عند الجمهور أن يصير مثله فقط، وذلك لأصل عندهم أن وقت الظهر أطول من وقت العصر. على مذهب الجمهور سيكون وقت العصر أطول من وقت الظهر، إذا كان وقت الظهر من الزوال فقط إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فوقت الظهر أضيق من وقت العصر. وعندهم من أصولهم لا بد أن يكون وقت العصر أطول. يستدلون بما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمم السابقة وذكر أهل الكتاب أنهم عملوا ما بين زوال الشمس إلى أن ما بين الظهر والعصر، وجعل لهم قيراطا قيراطا، وعملت هذه الأمة من العصر إلى المغرب، ووهب لها قيراطين قيراطين من أجر. فقال أهل الكتاب لربنا سبحانه وتعالى، والله أعلم كيف قالوا، عملنا أكثر منهم وآجرتهم أكثر من ثوابنا. فقولهم عملنا أكثر يدل على أن وقت الظهر أطول من الظهر، لأنهم عملوا ما بين الظهر والعصر، وعملت هذه الأمة من العصر للمغرب، وقالوا عنها أنها عملت أقل. لكن هذا الحديث ما سيق لبيان أوقات الصلوات حتى يستدل به على الأوقات، وإنما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم لضرب المثل فقط. والأحاديث التي سيقت لبيان أوقات الصلوات هي ما تقدم ذكرها. فقد بين عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: وصار ظل كل وصار ظل الرجل كطوله. ثم يدخل وقت العصر بعد ذلك. فهذا هو الصواب. نعم.
بعد فيء الزوال.
بعد فيء الزوال يعني لا فيء الزوال لا يحسب. فهناك ظل وهناك فيء. الظل ما كان قبل الزوال. قلنا أول ما تطلع الشمس يكون للجبال وللأشجار وللأشخاص ولكل قائم يكون له ظل طويل قد يمتد إلى المغرب إلى البحر. كل شيء له ظل. ثم كلما ارتفعت الشمس تقلص هذا الظل، يتقلص شيئا فشيئا إلى أن تصل الشمس إلى كبد السماء. إذا صارت في كبد السماء صار ظل كل شخص تحته، لكن يبقى له فيء يسير جهة المغرب. هذا لا يحسب، ينتظر حتى تبدأ الزيادة عن هذا الفيء. إذا بدت الزيادة اليسيرة دخل وقت الظهر، وأثناء حركة الشمس إلى المغرب هذا الفيء يبدأ في الزيادة، يبدأ يزيد إلى أن يصبح كطول الشاخص، ثم يزيد إلى أن يصبح كطوليه، ثم يزيد بعد ذلك، لكن لا يظهر، لا يكاد يظهر عندما تصفر، بعدما تصفر الشمس. فالظل عند علماء اللغة عند أكثرهم ما كان قبل الزوال من الفجر إلى من طلوع الشمس إلى وقت الظهر، والفي يكون بعد ذلك. سمي فيئا لرجوعه لأنه بعدما تقلص رجع، بعدما تقلص رجع، كما قال الله عز وجل: فإن فاءت يعني رجعت، فإن فاءت يعني رجعت. الفرق الثاني بين الظل والفي أن الظل يتناقص من الفجر إلى الظهر، يبدأ طويلا ويتناقص، وأما بعد الزوال فإن الفيء يتزايد. نعم.
بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص.
هذا استطراد منه رحمه الله، ولذا قال علم من الشارح، أراد أن يبين لك هذه الكيفية التي تتحرك بها الشمس في كل يوم وليلة، وقوله اعلم هذا للتشويق،
أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو،
يعني بارتفاع الشمس في الصيف ويبقى قريبا من 3 أشهر تقصر الظلال، لأن الشمس ابتعدت والشمس تجري وهي التي يتحرك. حتى لو قلنا أن الأرض تدور، لكن القول بأن الشمس ثابتة هذا قول باطل مصادم للقرآن وللسنة ولإجماع المسلمين، كما قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تسجد تحت العرش فتستأذن ربها فيأذن لها، حتى إذا كان يوم القيامة استأذنت فقال ارجعي من حيث أتيت. وأصله في الصحيحين. فالشمس هي التي تتحرك، ومن حركتها هذه يتكون الليل والنهار. نعم.
ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء،
يطول في الشتاء لاقترابها من الأرض.
نعم. ويختلف بالشهر والبلد.
نعم.
وتعجيلها أفضل،
وتعجيل الظهر أفضل، وذلك لحديث ابن مسعود في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، هذا أحب الأعمال إلى الله، وهو في الصحيحين. وجاء في رواية عند الحاكم وغيره قال الصلاة على أول وقتها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه أبرأ للذمة، أسرع في براءة الذمة أن يصلي في أول الوقت، لأنه لا يأمن العارض من مرض أو موت أو حبس أو عدم ماء أو نحو ذلك. والأمر الثالث أنه موافق لأصول الشريعة، فإنها تدعو إلى المسابقة، قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والأمر الرابع أنه فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أبي برزة وحديث جابر، كان يصلي الظهر حين تدحض الشمس، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. فهذا هو الأصل، ألا يؤخرها إلى آخر وقتها، وإن جاز يجوز أن يؤخرها إلى آخر وقتها، لكن الأولى أن يصليها في أول الوقت إلا ما يستثنى كما سيأتي. نعم.
وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت،
الفضيلة يدرك أجرها بالتأهب للطهارة ولستر العورة والحركة إلى المسجد، يعني لا بالأداء، لا بالأداء، يعني لا يشترط أن يتأهب قبل دخول الوقت ثم يكبر عند أول دلوك، بل إذا بدأ يتأهب للصلاة بعد دخول الوقت فقد حصل هذه الفضيلة التي هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل.
إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر،
إلى أن ينكسر الحر، هذا استثناء، الأصل أن يعجلها، إلا في شدة الحر فإن السنة أن يبرد بها، وهذه السنة من السنن المتواترة، جاءت من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أو عند الجماعة من حديث أبي هريرة إن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كما في الصحيح من حديث أبي ذر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، فأراد أن يؤذن فقال له أبرد، فأراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم صلى بعد أن أنعم في الإبراد وانكسر حدة الحر، ويعني إلى قريب من دخول وقت إلى وقت من دخول وقت العصر. نعم.
إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبرد بالظهر ولو صلى وحده أو في بيته،
ولو هذه إشارة للخلاف، ولو صلى وحده استحب له أن يؤخرها لعموم الأمر، فإنه قال أبرد إن شدة الحر، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والعلماء مختلفون في العلة التي لأجلها الإبراد، هل هي للإرفاق بالمصلين بالجماعة حتى لا يخرجوا في شدة الحر، فقالوا إن كانت العلة تلك فالإبراد مختص بالجماعة، وإن كانت العلة وهو القول الثاني أنه وقت تسجر فيه النار، يعني أن العلة متعلقة بالوقت لا لأجل التخفيف على المصلين جماعة، فقالوا يسن أن يبرد بها وأن تؤخر إلى آخر وقتها ولو لمن صلى وحده ولو كانت امرأة في البيت فإنها تؤخر لعموم اللفظ، وهذا أقرب والله أعلم، إلا إن حضرت الجماعة فالأولى أن يصلي الجماعة، فالإبراد سنة وحضور الجماعة واجب على الراجح، وتقديم الواجب أولى من رعاية تحصيل السنة. نعم.
أو مع غيم لمن يصلي جماعة،
كذلك يسن الإبراد مع غيم لمن يصلي جماعة. ذكر الشارح معنى هذا أنه إذا وجد الغيم قوي احتمال نزول المطر، فحتى لا يشق على الناس يؤخر الظهر إلى العصر ثم يجمع بينهما جمعا صوريا، يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فيخرج للصلاتين خروجا واحدا حتى لا يشق عليه إن جاء مطر. وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. يخرج لصلاة الظهر في غير شدة الحر، فإن أمطرت فله أن يجمع، على خلاف مع أن المشهور في المذهب أنه لا يجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر ولعدم المشقة في الخروج لكل صلاة على وقتها.
أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا.
هذا في غير الجمعة، يعني الإبراد مختص بصلاة الظهر، قال أبردوا بالظهر، الجمعة على خلاف ذلك، السنة أن تصلى في أول وقتها. قال سلمة رضي الله عنه كما في الصحيح: كنا نصلي الجمعة إذا زالت الشمس. وقال سهل بن سعد أيضا في الصحيحين: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، نقيل القيلولة، نوم القيلولة، وذلك من شدة تعجيلها، شدة تعجيلها أن يؤخرون القيلولة التي تكون قبل الظهر إلى ما بعد الجمعة. فالسنة ليس فيها إبراد. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي رحمه الله، إلى أنه له أن يبرد بالجمعة لأنها فرض الوقت كصلاة الظهر. وخالف أيضا في المسألة التي قدمت في الإبراد للمنفرد ولمن صلى في بيته، فقال الإبراد مختص بمن يصلي جماعة، كما نقل عنه الترمذي رحمه الله في جامعه، نقل عن الشافعي أنه قال: من أتى لها من بعد هو الذي يستحب لهم أن يبردوا بها، أما من كان في بيته أو في رحله فإنه يصلي الصلاة على أول وقتها على الأصل. نعم.
ويليه، أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما.
ويليه وقت العصر، عبر بيليه لأن الوقتين متتاليان، ليس بينهما فاصل، وهذا يدل عليه ظاهر القرآن كما تقدم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذه الصلوات الأربع أوقاتها متتالية. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فخروج وقت الأولى يكون إذانا بدخول وقت التي بعدها، فيليه. الولاء هنا يعني التتابع بين الوقتين، هذا يتبع هذا مباشرة. ويليه وقت العصر، يعني من صيرورة ظل الشيء مثله يبدأ وقت العصر عند الجمهور. عند الحنفية يبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثليه، هذا أول الوقت. ووقتها وقتان: وقت مختار ووقت الجواز. وقت المختار هو هذا، يبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس. من اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت اضطرار، ولذا قال هنا المختار، قال
المختار من غير فصل بينهما. ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد،
ويصير إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا انتهاء الوقت المختار. وفي رواية: إلى اصفرار الشمس. وهذا هو الصواب واختيار شيخ الإسلام لحديث عبد الله بن عمرو: إلى اصفرار الشمس. والشمس لا تصفر، لا تتغير الشمس، لا تصفر، لكنها تصفر في نظرك أنت، لأن حينما تغرب وتقترب يقترب نظرك وتنظر إليها على الأفق، فإنما يتطاير من الأرض من تراب وغبار وهواء وغازات وغير ذلك، تحجب عنك سطوة أشعة، فتراها كأنها مصفرة، وإلا هي لا تتغير أثناء الحركة. فإذا رأيتها أنت مصفرة فهو وقت العصر مختار على الصحيح، لا زلت في الوقت، لك أن تصلي إلى هذا الاصفرار. من اصفرارها إلى الغروب وقت ضرورة، وقت ضرورة يعني لو طهرت الحائض فيه تصلي، لو نام النائم ثم استيقظ في هذا الوقت يصلي، لكن لا يجوز للمتعمد للمستيقظ القادر المحصل لشرطها أن يؤخرها إلى ما بعد اصفرار الشمس، إلى أن يصير اختار هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. نعم.
بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ووقت الضرورة إلى غروبها،
ووقت الضرورة إلى غروبها لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. وفي رواية: من أدرك الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فدل على أنها إذا لم تغرب، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت العصر إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس.
أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر،
يأثم بالتأخير إلى وقت الاضطرار لغير عذر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة المنافقين بذلك: يرقب الشمس ثم نقرها نقرا إلى أن تكاد أن تغرب. وتكره أيضا للمعنى الذي تقدم أن الصلاة في أول وقتها على الأصل أنها أفضل، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولفعله عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز في آخر الوقت أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل ذلك لبيان حدود الوقت، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فكان يصلي في أول الوقت. قال جابر: وكان يصلي العصر والشمس نقية، ولا تكون نقية إلا قبل الاصفرار، نقاؤها يكون في هذا الوقت إذا صار ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير مثليه أو إلى الاصفرار. وقال أبو برزة رضي الله عنه في الحديث الذي تقدم: وكان يصلي العصر والشمس حية، يعني لا زال سلطانها قويا، ويجد المصلي حرارتها عند خروجه لصلاة العصر. وقال رافع بن خديج كما في الصحيح: كنا نصلي العصر وننحر الجزور ونقسمها أقساما قبل أن تغرب الشمس، وهذا لا يكون إلا في وقت واسع ما بين أداء الصلاة إلى غروب الشمس.
ويسن تعجيلها مطلقا،
مطلقا يعني يسن تعجيل صلاة العصر مطلقا، سواء كان في جماعة أو كان المصلي منفردا.
وهي الصلاة الوسطى،
وهي الصلاة الوسطى على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه المسألة من مسائل الخلاف العريض، فذكر بعضهم فيها 20 قولا، مع أن الصلوات 5 لكن فيها أقوال. والصواب وهو قول أكثر أهل العلم أنها صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حتى غربت الشمس، فقال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، فسماها صلاة العصر، ولأنها وسطى بين نهارية وليلية، بين الظهر والمغرب، ولذلك كانت أفضل الصلوات عند طائفة من أهل العلم لقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهذا من عطف الخاص على العام، والعطف الخاص على العام يكون للتشريف والتكريم، كما قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فذكر جبريل بعد ذكره للملائكة تشريفا له هو وميكائيل عليهما السلام. نعم.
ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار،
ويليه وقت المغرب يعني من غروب الشمس، وهذا بالإجماع ويليه، وفيه أيضا إشارة إلى أن الوقتين متتاليان، فهذا يعقب هذا، فوقت المغرب من غروب الشمس، تقدم حديث أبي برزة: والمغرب إذا وجبت، وقال عبد الله بن عمرو: وكان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وسقط قرصها، ولا بد من سقوط كامل القرص لا سقوط بعضه، لا سقوط بعضه، فلا بد أن تغرب تماما وأن تغرب عن الأفق، لا تستتر بجبل أو بشجر أو بنحو ذلك، لا بد أن يكون الغروب عن مستوى الأفق، عن مستوى سطح البحر. فإذا غربت ووجبت الشمس وسقطت عن الأفق دخل وقت المغرب بالإجماع. نعم.
وهي وتر النهار،
وهي وتر النهار لأنها ثلاثية، وعن عقبة عند أحمد فإنها وتر النهار، ووتر الليل نافلة، ووتر النهار فريضة. نعم.
ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر.
إذا غربت الشمس رؤية في الأفق حمرة بعد الغروب، يبقى في الأفق جهة المغربي حمرة، تستمر إلى ساعة ونصف أو زيادة 3 إلى 5 دقائق، ثم تذهب هذه الحمرة. بعد الحمرة يأتي شفق آخر يسمى الشفق الأبيض، بياض يسير يعقبه ظلمة، ظلمة الليل. فالجمهور قالوا المغرب ينتهي وقته إلى انتهاء وغياب ذهاب الشفق الأحمر، وقال الحنفية بل يمتد إلى غياب الشفق الأبيض الذي يعقب الحمرة لإطلاق حديث عبد الله بن عمرو. لكن جاء رواية وهي في مسلم إلى ثور الشفق أو ثوران الشفق، وثوران الشفق إنما يكون بالحمرة لا بالبياض، وجاء عند أحمد والشفق الحمرة. والشفق إذا أطلق في اللغة وفي عرف الناس إنما يطلق على الشفق الأحمر لا 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 لا, لا أبيض. فالصواب أن وقت المغرب ينتهي مباشرة عند غياب الشفق الأحمر، وإذا غاب بدأ وقت المغرب، بدأ وقت العشاء، وغياب الشفق يأخذ وقتا. ولذا جاز أن بعد الأذان أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين قبل المغرب، وليست براتبة، لكن ثبتت السنة بها كما في الصحيحين من حديث أنس أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري فيصلون الركعتين حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، ولم ينههم. قال عليه الصلاة والسلام بين كل صلاتين، بين كل أذانين صلاة، وتقدم معنا هذا في باب الأذان. فوقتها فيه طول نسبي يسع مثل هذا، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالطور كما في حديث جبير في الصحيح، وصلى فيها بالأعراف. والمالكية والشافعية يتشددون في وقتها وقالوا وقتها هو ما يسع ما بعد الأذان، الطهارة وستر العورة والتهيئ والأداء، فيتعجلون فيها. نعم.
ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة.
ويسن تعجيل المغرب على الأصل الذي تقدم أن الصلاة أفضل ما تكون في أول وقتها إلا ليلة الجمع، وهي ليلة النحر التي يكون الحاج فيها في جمع، وهي مزدلفة، تسمى جمعا وتسمى بالمشعر الحرام. نعم. فإن السنة أن يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء في وقت العشاء، حتى لو وصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء فإنه يتأخر حتى يدخل وقت العشاء ثم يجمع جمع تأخير، هذا هو السنة، لأنه تهيأ للناس في زماننا أن يصلوا إلى مزدلفة قبل دخول العشاء. لو صلىها حين وصوله جمع تقديم فلا حرج، لكن السنة أن يجمع بين الصلاتين جمع تأخير، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك لو انحبس، عكس هذه المسألة، لو انحبس في الطريق بين عرفة ومزدلفة وخشي أن يصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل فإنه ينزل ويصلي في الطريق ويراعي الوقت، أولى مراعاة الوقت أولى من مراعاة السنة الجمع في مزدلفة. نعم.
سميت جمعا لاجتماع الناس فيها.
سميت جمعا لاجتماع الناس فيها لأنهم لا يجتمعون في عرفة. لماذا؟ لأن قريشا لم تكن تخرج إلى عرفة، كانوا يقولون نحن الحمص، نحن أهل الحرم، من كبرهم وعتوهم وتغييرهم لشعائر الله لا يخرجون إلى عرفة، فيبقون في مزدلفة إلى أن يعود الناس من عرفة. فسميت جمعا لذلك. وذكر بعضهم أنها سميت جمعا لأن آدم وحواء اجتمع فيها، وهذا ليس عليه دليل. نعم.
فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله،
قبل حط رحله كما هو السنة، كما في الصحيح أنه صلى المغرب قبل أن يحط الرحل ثم حط الرحلة ثم صلى العشاء، مر معنا في درس الصحيح، وفيه دليل على جواز الفصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين. وقوله لمن يباح لها الجمع يشير إلى أن هذا خاص بمن يباح له الجمع في ليلة جمع، والذي لا يباح له الجمع على ما اختاره هو المكي على القول بأن الجمع والقصر خاص بالحج الحاج الآفاقي الذي جاء من مسافة قصر، وأما المكي فإنه لا يجمع ولا يقصر. والذي يظهر والله أعلم مرت معنا أيضا في كتاب الحج في درس الصحيح أن المكي كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه أهل مكة على ألا يجمعوا وعلى أن يتموا لا في عرفة ولا في مزدلفة. قال لمن يباح
له الجمع وقصدها محرما،
وقصد مكة وقصد جمعا محرما، أما من قصدها لنزهة أو في غير أوقات الحج فلا.
تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله، ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني،
ويلي وقت المغرب وقت العشاء، ويستمر الوقت الموسع إلى طلوع الفجر، لحديث أبي قتادة إنما التفريط أن يؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تليها، فأوقات الصلاة متتالية إلا الفجر والظهر، فبينهما فاصل في بإجماع أهل العلم خلافا لقول محكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن ما بعد منتصف الليل إلى الفجر هو وقت ضرورة، وما بين غياب الشفق إلى منتصف الليل هذا وقت اختيار، له أن يصلي في أوله وله أن يصلي في آخره. والمصنف اختار هنا إلى ثلث الليل، وذلك لحديث أبي موسى وحديث بريدة في مسلم أنه صلى العشاء في اليوم التالي إلى ثلث الليل، لكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ووقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. ومنتصف الليل هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وليس ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، وهو
الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والذي تتعلق به الأحكام هو الفجر الصادق وهو الثاني، أما الأول فلا يتعلق به حكم لا من جهة الصلاة ولا من الصوم ولا غير ذلك. الفجر الكاذب سمي كاذبا لأنه يضيء ثم يذهب يعقبه ظلمة، وأما الفجر الصادق فإنه يضيء ويزداد الضوء بعده. والفرق بينهما أن الكاذب، الفرق الثاني أن الكاذب يكون مستطيرا في السماء من المشرق إلى المغرب هكذا، وأما الفجر الصادق فهو أفقي مستطيل في الأفق من الشمال إلى الجنوب، ويزداد ضوءا كلما مضى الوقت زاد ضوء الفجر الصادق، هذا الذي تتعلق به أحكام الصلاة والإمساك للصائم. نعم. إلى هذا الوقت يستمر وقت العشاء، لكنه وقت ضرورة ما بعد منتصف الليل لا يجوز إلا لمعذور. نعم.
وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده،
هذا الفرق بينه وبين الكاذب. نعم.
والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم،
له شعاع في السماء يصعد إلى أعلى ومدته يسيرة وتعقبه ظلمة. نعم.
ثم يظلم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل
أن يؤخرها، وذلك لما تقدم في حديث جابر وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يستحب أن يؤخر من العشاء. وقال كما في الصحيح أيضا من حديث عائشة حينما خرج عليه عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان الصلاة يا رسول الله، خرج إليهم ورأسه يقطر وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، فوقتها الأفضل أن يؤخر العشاء، وهذا للمنفرد أو لمن لا تلزمه الجماعة أو لجماعة تواطؤوا على ذلك. ولذا قال جابر: وكان والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، عليه الصلاة والسلام. نعم.
أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره.
كره التأخير لما تقدم في حديث جابر. نعم.
ويكره النوم قبلها
والحديث أبي برزة: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لكن لا يحرم النوم قبلها. يدل عليه حديث عائشة الذي تقدم أن عمر قال: يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فيجوز أن ينام قبلها لكنه مكروه، وكان يكره النوم قبلها، وكراهية النوم لئلا تفوت، لأنهم كانوا أصحاب مهن رضي الله عنهم ويتعبون في النهار، فإذا صلوا المغرب ثم ناموا ما استيقظوا لصلاة العشاء، فكره لأجل هذا. أما من احتاط وعلم أنه سيقوم أو كان منفردا وأراد أن يؤخر إلى أن يصليها في آخر وقتها ونام فلا حرج، ويكره الحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، هذا أصل. ولذا كان يؤخرها ثم لا يتحدث بعدها إلا مع أهله، حديث الرجل مع زوجته أو مع أولاده، لكن الحديث الذي حديث اللهو والسمر كان يكرهه عليه الصلاة والسلام بعد العشاء. أما لسبب لعلم أو لتدبير أمور المسلمين، قال عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر للحاجة من حاجات المسلمين، وكنت معه رضي الله عنهم جميعا، هذا رواه الترمذي وحسنه. فالسمر لموجب لا حرج عليه، ويحرم إذا كان في محرم.
والحديث
أو يحرم إذا أدى إلى تفويت واجب، كمن يسهر ثم تفوته صلاة الفجر يحرم عليه، حتى لو سهر في قيام الليل، إذا أدى قيامه هذا لتفويت الفريضة حرم عليه، وجب عليه أن ينام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه، ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر، لأنه
بعد الثلث هذا اختياره، قلنا الصواب لحديث عبد الله بن عمرو إلى منتصف الليل، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، إلى منتصف الليل له أن يؤخر، وذكرنا حد منتصف الليل، تعرف وقت طلوع الشمس لو كان الساعة السادسة، ووقت الغروب الساعة السادسة، فمنتصف الليل عند الثانية عشر، وهكذا تقسم ما بين الوقتين، لا ما بين الفجر طلوع الفجر والمغرب. نعم.
لأنه وقت ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس.
يليه، فالوقتان متداخلان، وقت الفجر من طلوع الفجر، هذا بالإجماع، أن قال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قوله إلى غسق الليل يدل على مسألة منتصف الليل، الغسق يعني شدة الظلمة وهي تكون في المنتصف، ووقت الفجر من طلوعه، من طلوع الفجر أي الصادق لا الكاذب، هذا بالاتفاق. نعم.
وتأجيلها أفضل مطلقا
إلى طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول حينما طلع الفجر كما في حديث بريدة، وصلى في اليوم الثاني حينما أسفر، وتعجيلها في الغلس أفضل لحديث جابر، وكان يصلي الغداة بغلس. في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها: كان ينفتل من صلاة الغداة، كنا نشهد صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أي الصحابيات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمرطهن لا يعرفهن أحد من شدة الغلس، يعني ينصرف منها والغلس لا زال باقيا. وحديث جابر: وكان يصلي الصبح بغلس، وهذا مذهب الجمهور أنه الأفضل أن يصليها بغلس، لكن يجوز في الإسفار، الحنفية يقول الأفضل أن يسفر، لحديث أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، لكن هذا محمول على الجواز، أو أسفروا به يعني أطيلوا في الصلاة إلى أن تصلوا إلى حد الإسفار، فيبدأ بغلس ويطيل القراءة، لأن الله عز وجل خصها بذلك، فقال وقرآن الفجر. وقال أبو برزة وكان يقرأ بالستين إلى المئة، والذي يقرأ بهذا القدر من الآيات مع وصف قراءته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ آية آية ولا يحضر ويتدبر، فإن وقت صلاته سيطول إلى أن يسفر إلى أن يسفر. فالأحاديث الصحيحة والمتكاثرة تدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يغلس، يعني بعد طلوع الفجر وما بين الأذان والصلاة قد 50 آية، كما مر معنا في حديث أسامة حينما سأل زيد بن ثابت كم بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة، قال قدر 50 آية. نعم.
تعجيلها أفضل مطلقا ويجب التأخير
مطلقا للمنفرد ولغيره. نعم.
ويجب التأخير لتعلم فاتحة،
ويجب تأخير الصلاة كل الصلوات لتعلم ما يجب، لكن يؤخر إلى آخر الوقت، ولا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها ليتعلم الفاتحة أو لتحصيل شرط كستر عورة أو لبحث عن الماء، في رعاية الوقت أولى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال
ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت
في الوقت، أما أن يؤخر إلى أن يخرج الوقت ليتعلم الفاتحة أو يتعلم ذكرا واجبا كالتسبيح أو في الركوع أو التسبيح في السجود أو غير ذلك من الأذكار الواجبة في الصلاة فلا، إذا أمكنه في الوقت فنعم يجب أن يؤخر، لأن التأخير هذا واجب، أو لأن هذه القراءة قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيؤخر لأجل هذا. أما إذا علم أنه لن يتعلم هذا إلا بعد خروج الوقت فيصلي على حسب طاقته وعلمه وقدرته.
وكذا لو أمره والداه به ليصلي به
والده
به ليصلي به.
وكذا لو أمره والده به، يعني بالتأخير، قال أخر الصلاة وصل معي، فطاعة الوالد وهذا من البر أن يطيعه ويؤخر، هذا إذا كان منفردين، كان في سفر أو كان في البيت ولا تجب عليهما الجماعة فأراد أن يؤخر الوالد الصلاة، فيجب على الابن أن يؤخر أيضا معه إلى آخر الوقت، لأن طاعة الوالد واجبة وهو لم يأمر بمعصية وإنما أمر بمشروع.
ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت،
ويسن لحاقن أي التأخير أن يؤخر الصلاة إلى أن يذهب الأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، فإذا وسع الوقت فإنه يؤخر الصلاة وإلى أن يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويصلي إذا أمكنه ذلك في الوقت فيسن، لكن لا يجب إذا صلى وهو حاقن خلافا لبعض أهل الظاهر فصلاته صحيحة، لكن تأخيره لتحصيل الخشوع أكمل، مع أنه سيؤخر الصلاة عن أول وقتها، لكن القاعدة تقول وهي من قواعد الأشباه والنظائر الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة كالخشوع هنا أفضل، تحصيل الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من تحصيلها من تحصيل الفضيلة المتعلقة بزمان أو مكان العبادة. يفرع على هذه القاعدة صور، منها لو أذن عليه وهو في الجامعة خارج الحرم هل يصلي هناك أو يؤخر حتى يدخل إلى الحرم؟ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. هذا المثال لا ينطبق لأن هذه الفضيلة منفكة عن الصلاة، لكن لو صلى هناك بخشوع وخضوع في أول الوقت أفضل من أن يؤخر ذلك إلى أن يأتي إلى الحرم، لأن الصلاة في أول وقتها، رعاية الصلاة في أول وقتها مع وجود المتعلق بذات العبادة وهو الخشوع أولى بالرعاية. كذلك إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام متعلقة بذات العبادة، مكان العبادة منفك عنها. فلو كبر الإمام كما يحصل في الحرم وهو في التوسعة، في توسعة الملك فهد، كبر الإمام للإحرام، هل الأفضل أن يدخل معه لإدراك الفضيلة المتعلقة بذات العبادة وهي إدراك تكبيرة الإحرام، أو يتأخر إلى أن يقترب من الكعبة؟ فالاقتران من الكعبة فضيلة، فأي الفضيلتين أولى بالتقديم؟ هذه من الصور المفرعة على هذه القاعدة، كالصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله في شان الحاقن.
وتدرك
الصلاة، يكفي هذا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يكتب لكم أجر هذا المجلس، وأن يذكرنا به في الملأ الأعلى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من صلى قبل صلاة الفجر بلحظات فهل يعتبر أداء؟
إذا صلى قبل صلاة الفجر، العلماء مجمعون على تحريم الصلاة قبل دخول وقتها. لذلك قلنا الشرط الأول الوقت، يعني دخول الوقت، فهو شرط لصحتها فلا يصح قبلها. أما الصلاة بعد خروج الوقت فلها حالتان: أن يكون التأخير لعذر فله أن يصلي، قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم وهو في البخاري بغير هذا اللفظ. فالتأخير إذا بعد خروج الوقت إن كان لعذر فلا حرج، إن كان لغير عذر فالجمهور يوجبون عليه أن يصلي حتى بعد خروج الوقت إذا تعمد إخراجها عن الوقت، لأن المعذور أمر بالقضاء فهذا من باب أولى. وذهب بعض العلماء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع إلى أنه لا يقضيها، لأنه تعمد الترك فهذا ذنب لا يمكن أن يغتفر، يلزمه فقط التوبة وأن يستأنف دينه من جديد. أما أن يصلي قبل الوقت فلا يجوز بإجماع المسلمين، سواء أدى الصلاة كلها قبل الوقت أو أدى تكبيرة الإحرام فقط قبل الوقت. لو أحرم بالصلاة قبل الوقت فإن صلاته لا تنعقد فريضة، بل تكون نافلة وتبقى الفريضة في ذمته، والله أعلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا قال المصنف رحمه الله في تأخير وقت العصر إلى وقت الضرورة بأنه يأثم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها فيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها قبيل الغروب، وإنما صلاها حينما عند بعض أهلهم حينما صار ظل كل شيء مثليه، وعند بعضهم إلى اصفرار الشمس، أما بعد ذلك ما صلاها فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
انتهى. سلام.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نعم. يوم الخندق كان لعذر،